الرايح ويا علي ابو جسيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين إذاعة الأولى محبيها ومتابعيها من بكل مكان تسمعونا. صبحكم الله بالنور والسرور، عساه إن شاء الله صباح مبروك عليكم ويوم مبروك تنجزون وتبدعون فيه، وإن شاء الله تقعون فيه أجمل الأوقات ويهلكم وعيالكم وربعكم اللي حولكم اللي يسمعونا في دروبهم في هذه الأثناء. نتمنى لهم إن شاء الله السلامة لوين ما كانت وجهاتهم المقصودة، وإن شاء الله بنقصر دوب عليكم من خلال هذه الساعتين في برنامجكم الرايح ليكم على إذاعتكم الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، من 11 ضحى العودي لين وحدة القايل مكلمتكم إن شاء الله علي أبو تسيم، وبتجيبكم بنسولف وياكم من خلال المواضيع اللي اخترناها لكم وبنطرحها عليكم. مستمعينا خلوني أذكركم برقام التواصل قبل لا نستعرض عليكم مواضيعنا اللي مزهبينها لكم لهذا اليوم على 4477 رقم رسائل النصية، سواء على اتصالات أودو اللي يسمعنا من التطبيق الذكي. أحب أخبركم وذكركم ترمون طرشونا رسائل نصية مجانية، وعلى الواتساب 0522221074 أرقامنا سهلة وما نتري منكم إلا تواصلكم. عندنا أيضا سؤال بنوجه لكم مستمعينا الكرام ونبارايكم طبعا عقب ما ننشدكم هذا السؤال. اليوم بإذن الله عزمنا نرمس عن أشخاص حولنا يدورون طبعا علينا يمكن ويانا، في منهم ويانا في البيت، في منهم خارج البيت، في منهم غرباء يمكن يكونون نوعا ما وما يعنوننا. يعني بنرمس عن الفضوليين. من هم الفضوليين؟ ليش نصادفهم؟ شو وراء رأسهم؟ ليش يتعنون ينشدون أسئلة مالها أول ولا تالي؟ هذين الفضوليين مستمعين نصادفهم وايد في حياتنا اليومية. بعض من الفضوليين ينشدون بأسئلة عادية وما يخالفنا أن احنا نجاوب عليها، وشيء من لوادم الفضوليين الله يهديهم يبالغون في توجيه الأسئلة، ينشدونك عن أشياء تعتبر شخصية نوعا ما. ففي هذا الموقف شو يستوي؟ السائل سأل لكن اللي المفروض يجاوب شو يقول؟ يا أما نحن اللي علينا نجاوب نكون نحط في موقف نكون فيه مجبورين ومضطرين على أن نحن نجاوب على هذا السؤال، أو أما نطيح في أغلب الأحيان في حالة من الصدمة. حالة من الصدمة يعني فيها مستمعين أن نحن يوم نكون مبهتين ونعرف شو نجاوب، شو الرد عليك؟ هل نقول لك لا؟ هل نقول لك هي؟ هل نسايرك؟ نغير السالفة؟ كيف نتصرف وياك؟ مو بعشان شيء نحن ما نعرف نجاوب على هذا الشخص، بس يمكن احتراما للسائل أو الفضولي، أو حتى نحن كأشخاص نزيغ نتخطى أصول الأدبيات واللياقات الاجتماعية ويتضرر الطرف الثاني من ردنا عليه. بس يقولون من دق الباب ياه الجواب. بدوركم مستمعينا شو قايل تتعاملون ويا الإنسان الفضولي حولكم واللي يحاول يتدخل في أمور ما تعنيه؟ نتريى أجوبتكم على 4477، وخلاف إن شاء الله نحن عقب الفاصل بيكون عندنا ضيف وبنرمس وياه عن هذه المواضيع. يمكن بعض الفضوليين اللي حولنا ما نعرف نتصرف وياهم، إن شاء الله طبعا ضيفنا بيوافينا بنقاط مهمة نتبعها. لكن أنتم بدوركم مستمعينا شو المواقف اللي صادفتكم؟ كيف ترومون تتخطون هذا الفضول؟ نتري منكم مشاركاتكم الطيبة، وإن شاء الله في فقرتنا التالية فقرة المدارس بنرمس اليوم عن كيفية تربية الأبناء على تحمل المسؤولية، وإن شاء الله في ساعتنا الثانية بنرمسكم مستمعينا في فقرة تدرينا. اخترنا لكم جانب صحي، اخترنا دراسة تعلمنا بخبر خير. شو هذا الخبر يا ترى؟ هاي الدراسات نشرت ان الابحاث تأكد ان نحن احتمال، في احتمال كبير ان نودع الزكام او ما يسمونها باللغه العربيه الفصحى نزلات البرد خلال العشر سنوات الجايه. كيف وليش وشو هذا اللغز اللي حلوه بتتعرفون عليه ان شاء الله في ساعتنا الثانيه. واخيرا في داوها تبرى بما ان نحن دخل علينا فصل الشتاء في الامارات بنرمس ويا الدكتور انور الحمادي عن طريقه حمايه البشره في هذا الفصل. اذا هذه مواضيعنا إن شاء الله بتستانسون ويانا. بنظهر فاصل مستمعينا وبنرجع نتواصل. لا تنسون تجاوبون على السؤال كيف تتعاملون ويا الفضول حولكم على 4477. خلكم ويانا.
الرايح 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 ويا علي أبو جسيم. ويا علي أبو جسيم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا. ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. سؤال حلقتنا لليوم يقول إذا صادفتوا إنسان فضولي حولكم كيف تتصرفون ويا مستمعينا؟ اذكروا لنا موقف أو نقطة من النقاط اللي دائما تتبعونا. بنستفيد منكم على 4477. وفي هذه الأثناء بنستضيف ضيف حلقتنا الأستاذ نزار القحطاني محاضر في القيادة والتغيير وبيخبرنا أيضا عن هذا الموضوع. صبحك الله بالنور والسرور أستاذ نزار.
بالنور والسرور والعافية وصباحكم خيرات. خلنا نختصر نقول صباحكم دبي أستاذ علي.
الله يصبح بالنور والسرور. صباحنا دبي والإمارات بأجمل والعالم وأرض التسامح
يا رب.
الله يسلم أستاذ نزار. إيش حالك؟
بخير ربي.
كيف أنت؟
حالك أنت طيبة إن شاء الله؟
الحمد لله. أكمل أسألتي ولا ما أكون فضولي ونجاوب إحنا على الناس الفضوليين؟
لا محشومة أنت فضولي. الله يحفظك أستاذ.
الله الله يسلمك أستاذ نزار. طبعا بما أنك عندك علم اليوم إن شاء الله نحب نرمس عن الفضوليين وكيف نتعامل مع هذه الشخصية. هاي الشخصية حتى ساعات يمكن تكون غالية علينا ولكن في أمور حتى ينشدوننا لكن ما نعرف كيف نجاوبهم، ما نعرف حتى نتخطى. ساعات نكون حتى مجبورين يعني ناخذ جواب آخر بس عشان نسكت هالأشخاص. بدورك أستاذ نزار كمحاضر فيها في القيادة والتغيير، بداية نحن بنعرف السادة المستمعين بالتحديد من هو الفضولي وخلاف بنتعمق في التفاصيل.
ممتاز. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفضول والفضولية هذه من الصفات الموجودة عند أكثر الناس إن لم يكون كلهم. كل شخص فينا علي المجتمع الكريم عنده نسبة.
ليش بديت فيني أستاذ نزار؟
لا لأن ترى أنا أول مرة أطلع معك على هواء.
أنا عادة يا مرحبا أتشرف
يعني الله يحفظك. تقول أستاذ سماح والمستمع الكريم أستاذ عبد الله إسماعيل المستمع الكريم. اليوم أنا أقول أستاذ علي.
الله يحفظك أتشرف أستاذي.
آمين آمين الله يحفظك يا رب. فعاد لابد من وجود نسبة من الفضول. الفضول هذا قد يكون فضول إيجابي قد يكون فضول سلبي. متى يكون الفضول هذا فضول إيجابي؟ عندما يكون شيء يعنيني أنا أستفيد منه بطريقة صحيحة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. مفهوم المخالفة يعني من حسن إسلام المرء أنه يعتني بما يعني الشيء اللي يهمه الشيء اللي يراه مناسب له لابد أن الإنسان يهتم فيه. طيب أنا شيء ما يعنيني إذا هذا فضول زائد المفروض أني أنا ما أهتم فيه ما أطالع فيه. مثل أسرار الناس الأمور الخاصة بالناس الأمور اللي أنا ما تهمني ولا تعطيني زيادة فائدة هنا أنا أعتبر أني أنا أكون فضولي فيها. ولو تلاحظين كلمة فضول هي من الشيء الزايد باللغة العربية من فضلة الشيء. حتى بعض اللغويين شو يسموه؟ يسمونهم متطفلين. ليش يسمونهم متطفلين؟ في جمع بين المتطفل أستاذ عليا والمستمع الكريم والطفيلي. الطفيليين زمان أصل الكلمة الناس اللي يجون العزايم بدون دعوة، يعني سمعوا بعرس والله جايين العرس، سمعوا في عزيمة مسوي آل فلان مسوين عزيمة فيحضرون عزيمة
وهم مدعاين
وهم نعم ما حد دعاهم في هاي العزيمة أو في هاي الدعوة أو في هالعرس. فهؤلاء يسمون المتطفلين أو الطفيليين. منها جاءت كلمة متطفل لما أنا أتدخل فيما لا يعنيني. لهذا أنا مما أحفظ في الأدب قصة جميلة يقولها الأصمعي. الأصمعي معروف أنه كان رجل ذرب وملسون مثل هذين اللي يسكتون يعني ملسونين ما حد يقدر عليه، فيسألونه يقولوا له يعني يا الأصمعي هل أنت يعني دائما كنت ناجح بقضية أنك تسكت الناس؟ قال نعم إلا مع بنت بنية صغيرة جارية. قال وما قصتك معها؟ قال رأيتها تمشي ومعها سلة عليها غطاء، تحمل سلة بنية صغيرة جارية وعليها غطاء. فقلت لها وما تحت الغطاء يا جارية؟ قالت هداك الله لو كنا نريد الناس أن يعلموا ما وضعنا الغطاء.
صحيح،
يعني نحن ليش واضعين الغطاء؟ عشان الناس ما يعلموا،
الستر.
أنت تسأل عن شيء مستور. قال فاستحييت وسكت، يعني سكتته البنت هذه. لهذا نحن في حياتنا ليش نقول أنه في نسبة فضول موجودة؟ لأنه لابد من الفضول أستاذ علي. ليش الفضول في الأمر المعرفي، الفضول في الأمر اللي يهمنا؟ نعم، لكن ما نريد هذا الفضول يتحول إلى تطفل في شؤون الناس وأسرار الناس والأمور اللي هي ما تعنينا أبدا.
نعم أستاذ نزار، كيف نعرف إذا هذا الشخص فضولي، فضول اهتمام أم فضول كأنه يعتني أو يتعنى بأنه يعرف أشياء شخصية؟ كيف نقدر نميز من بهين بهذه الأشخاص؟
هذا يرجع لمقياسنا في, في, في أسرارنا الشخصية أو في أمورنا، في أمورنا الخاصة.
نعم.
ليش؟ لأن إحنا أحيانا بعض الاهتمام يتحول لفضول، يتحول لمضايقة. أحيانا بعض الناس يكفي السؤال عن حالهم وأنت تهتم عنهم يشعر أنه هذا فضول. بعض الناس لا، يقول لك أنت إذا ما تسأل عن خصوصياتي إذا أنت مش مهتم فيني.
صحيح.
فالقضية ترجع لقضية ذات الشخص نفسه، قضية ميزانه في قضية خصوصيته. بعض الناس جدا حساسين، يعتبرون أن فقط مجرد السؤال، يعني عندك زميلة تقول لك والله علي البارحة أنت داومتي ليش تدخل في خصوصياتي مثلا، يعني عرفت علي.
نعم.
بعض الناس لا، يقول لك لا أنت إذا ما تهتم فيني لأنك أنت ما تتدخل في خصوصياتي، ما تسألني كيف حالك، وين رحت، وين رديت، وين كذا، إذا أنت ما تهتم فيني.
نعم.
فهذه المسألة ترجع نحن كيف نحسب قضية خصوصيتنا. اليوم بعض الناس عندهم قضية الخصوصية غير موجودة للأسف. نحن أحيانا نسمع حتى في محيطنا الإعلامي بعض الناس مثلا يحطون كاميرات في البيت ويقول لك نحن والله نبغى نشارك حياتنا، خصوصيتنا، متابعينا.
نعم. طيب
هذا يرجع هو المفهوم. أنا ما أتكلم عن قضية مدى صحة ومدى عدم صحة الكلام هذا.
نعم.
لكن أنا أتكلم أنه مثل هذين لا، أمر الخصوصية عندهم واسع، إذا تطفل الناس أمر إيجابي بالنسبة لهم. لكن في ناس يقول لك لا أنا خصوصيتي أمر خاص فيني. ممكن أنا أتكلم حتى على المشاهير، بعض المشاهير مثلا لما يسأل والله أنت ليش مثلا ما تصور عن حياتك، يقول لك لا أنا والله أنا قضية شهرتي في قضية الأمر اللي أنا أقدمه للناس.
نعم.
قضية الشيء المحتوى اللي أنا قاعد أقدمه، أما والله خصوصيتي بيتي، أساس بيتي، حياة أولادي، هذا أمر خاص فيني أنا ما أريد أقدمه للناس. وفي بعض البين يقول لك أنا ممكن يعني أوفر بعض الخصوصية هذه للناس وإن كانوا متطفلين.
بالفعل أستاذ نزار، بعد ما سمعنا منك هذه النقاط الجميلة، نحن نبغى نختم المقابلة بنقاط كيف نقدر نحن نتعامل كأشخاص مع هؤلاء الناس اللي عدالنا، يعني يمكن يكونون بغض النظر من ما يكونون، هم قراب، بعاد، غرباء، أم حتى زملاء عمل، كيف نقدر نتعامل معهم؟
الأسلوب جدا مهم أستاذي علي والمستمع الكريم. أحيانا نحن في بعض الناس تدرين هي قضية أيضا ترجع لي أنا، هل أنا أريد أحافظ على الشخص هذا وما أريد أحافظ عليه؟ يعني نفترض أن الشخص هذا مثل ما تفضلتي قريب غالي علي، أنا ما ودي أفقده. في عدة تقنيات أنا ممكن أتعامل معه فيها، مثل قضية إجابة السؤال بالسؤال. يعني مثلا كم راتب عندك وظيفة لي، ولا كم راتب إذا كان أعزب، والله عندكم عروس لي، عندكم حد يعني تبوني مثلا بنت الحلال أو كذا. فدائما قضية السؤال أحيانا لما أنا أجيب المفروض أني أنا أجاوب، فأرد سؤال فالمستمع ينشغل بسؤالي وإجابة سؤالي عن قضية سؤالي الرئيسي. طولة البال، ممكن يكون الشخص هذا اللي قاعد يسألني أسئلة شخصية أنا ما ودي شخص قريب لي من الأسرة.
نعم.
ممكن تكون الوالدة، ممكن تكون الحماة، ممكن يكون عمي، أبوي. لابد أني أنا أطول بالي ولابد أني أنا أعطي إجابات مريحة وحافظ بالنهاية عن خصوصيتي.
يعني نقدر نتبع أسلوب الدبلوماسي أستاذ نزار؟
طبيعي لازم، لأن أنا ما أريد أفقد الشخص هذا. لكن بعض الناس ممكن أنا ما يعني ما أريد أكسبه، هو أصلا يشكل لي عبء. ونحن دائما نقول حق الناس الشخص اللي أنت يشكل لك عبء يا أخي وخر من حياتك، ليش أنت تتحمله في حياتك إذا كان ليس من الأقارب وليس من ذوي الأرحام؟ يا أخي يقول له معلش اسمح لي هذه خصوصية أنا ما أجاوب في خصوصياتي. وايد من الناس أحيانا يسألوني أقول لهم والله هذا أمر خاص سامحوني أنا ما أجاوب في الأمور الخصوصية وأنهي الموضوع مباشرة. بالطريقة هذه أنت ترتاحين وهو حتى مستقبلا ما يكرر مثل السؤال.
ساعات الحياة يمنعنا أستاذ نزار خاصة نحن الحريم يعني ما نقدر نجاوب هاي الجواب يعني أو ساعات يمكن تسبب حساسيات والطرف الثاني يزعل.
الشخص الناجح أو الذكي هو اللي يقول لا لكن بأسلوب حلو.
صحيح.
ممكن أنا أقول لا لكن لأن ترى طالما الشخص ما يعرف يقول لا ترى يتعب في حياته يتعب يأخذ من صحته يأخذ من وقته يأخذ من نجاحه عشان الآخرين. اليوم مثلا أنا أقول إذا أنت أستاذة عليا مشغولة بإعداد برنامج وأحد الزملاء أو الزملاء الكرام أو الزميلات الكرام جات وطلبت منك الإعداد في برنامج آخر أنت بين خيارين إما أنك تقدرين بلطف أو أنك أنت على حساب تحضير برنامج تروحي تحضرين في برنامجهم وهذا طبعا بينتقص من أو بيقلل من قضية قوة التحضير في البرنامج عندي. إذا السبيل الأصلح أني أنا أقول والله اسمح لي ترى أنا والله مضغوط لو كنت ما كنت مضغوط أو ما كنت مشغول صدقوني كنت بساعدكم لكن والله العذر والسموح يا جماعة الخير مباشرة ترى إلا إذا الشخص الزعول هذه قضية ثانية يعني الله يعيننا ويعينكم عليه.
نعم بالفعل يا أستاذ نزار ما قصرت على هاي النقاط المهمة وإن شاء الله دائما يعني الله قدرنا أن نحن نجاوب الأجوبة اللي ما تخلي الناس تزعل منا أو تضايق ودائما نكون على تصالح بين أنفسنا وبين الأشخاص اللي حولنا. نشكرك يا أستاذ نزار على هاي المداخلة الطيبة ولنا وياك إن شاء الله لقاء آخر بإذن الله نرمس عن أيضا مواضيع مهمة تهم المجتمع.
أنا كنت شاكر لكم وشاكر لفريق العمل وياك وعساكم على القوة ودمتم كفوية
وياك الله يسلمك دمت بخير وفي مان الله. إذا مستمعين الكرام متواصلين وياكم بنظهر فاصل وبنرجع أنت واصل خلكم ويانا.
الرايح ويا علي ابو جسيم
حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا بكم وسهلا نرحب كل من ضم للاذاعه ورتب عليها ويسمعنا في هذه الأثناء. مستمعين على 4477 تواصلوا ويانا. نكون في هاي الدقائق وصلنا لفقرتنا الثانية من برنامج الرايح. فقرتنا اليوم في المدارس بنرمس عن نصايح لتربية الأبناء على المسؤولية. طبعا بينضم لنا عقب دقائق الدكتور سيف الجابري عضو في جمعية توعية ورعاية الأحداث وبنتعرف وياه على طبعا هذه النصايح والتفاصيل. صبحك الله بالنور والسرور دكتور سيف الجابري.
صبحت والله بالخير والعافية يا رب إن شاء الله.
يا مرحبا بك وسهلا إيش حالك دكتور إن شاء الله بخير.
والله يسركم الحال الحمد لله رب العالمين نحمد الله سبحانه وتعالى.
الله يديم عليكم
وتفضل.
الحمد لله رب العالمين. بداية دكتور نشكركم على جهودكم وعلى طبعا المجهود الكبير اللي تحطونه في خدمة المجتمع من خلال المبادرات اللي تقدمونها ونحن إن شاء الله عقب شوي بنرمس وياك عقب ما نرمس عن نصايح تربية الأبناء عن الحملة اللي أطلقتوها الله يسلمك.
نعم
الله يسلمك. دكتور سيف بداية نبغى نتكلم عن كيفية نعلم عيالنا أنهم يعتمدون على نفسهم وهذا الشيء بيطور منهم ومن شخصيتهم بيخليهم يقدرون يواجهون مستقبلهم.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مما لا شك فيه مثل ما تفضلت أن تربية الأبناء وكيفية الاعتماد الابن على نفسه لتكوين مستقبله في الحقيقة الإنسان يستحضر ماضيه الجميل ماضي الآباء والأمهات ليربونا نحن عشان نحن الإنسان على أساس يعرف تربيته يستحضر ماضيه على أساس يحاول يكون موجود مع أولاده
بالفعل.
لأن احنا في النهاية نريد هذا الولد هو يكون السند حق نفسه ما يكون الأب هو المساند المستمر لهذا الولد حتى يخلص الجامعة ويكبر ويعيش دائما في هذا الاتجاه. لذلك الحرص وين الحرص على طول عمرك أن الإنسان يرجع لأصل المبدأ اللي تربى عليه وعاش عليه على أساس من خلاله يقدر يتواصل مع هذا المجتمع المتقدم في هذه التربية. لذلك احنا ما نتكلم عن هذه التربية نتكلم عن إيجابيات كبيرة جدا في حياتنا، أساس الابن كيف يبدأ أن يكون هو قادر في المستقبل على الاعتماد على نفسه، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الوعي الحقيقي للآباء والأمهات من خلال برنامج تدريبي للآباء. وهذا نحن اليوم حقيقة اليوم نبحث عن الآباء والأمهات أنهم هم يقومون بقرص قيم يفتقدها الطفل، لأن تعرفين أنت الطفل ما من مولود إلا يولد على الفطرة وهو جوهرة يعني ثمينة بين يدين والديه، يعني ورقة بيضاء يوضع يعني أي صدق يوضع فيها يبين، وأي نقطة يوضع فيها وأي كلمة يوضع فيها يكون شنو موجود. لهذا السبب البحث عن آلية معينة في هذه التربويات. نعم تفضل عمر عن السؤال.
لا استاذي بس حاب نتعرف على المهارات اللي يقدرون يتبعونها الآباء في انهم هم يغرسون في عيالهم عملية تحمل المسؤولية، ومن متى نقدر نبدأ وياهم؟
طال عمرك نقدر نبدأ معاهم ابتداء من الطفولة. الآباء يقرسون هاي القيم، لأن تعرفين أنت التاريخ الإنسان قرأ في آلية توصيل الرسالة حق هذه الأبناء من خلال القيم. أول حاجة الحب والشعور أن هذا الأب والأم يشعرون أنهم يرسلون رسائل إيجابية وحب لأولادهم، أنكم أنتم أولادنا نحن نربيكم ونحبكم ولكن ما نعطيكم كل ما تريدون. أكبر خطأ في التربية أنك تعطي الإبن ما يريد،
التدليل يعني.
أيوة إنما تعطيه ما يحتاج. أول من التربويات أن تعطيه ما يحتاج. شو يحتاج؟ يحتاج العلم الصحيح مع التغذية الصحيحة مع السلوكيات مع التربويات منشان هو ينشأ على هذه القيم. أول قيمة إذن الطفل هذا يربى على النظر. أول شيء الطفل لا يسمعك، أول شيء يراك، فيرى السلوك من والديه، هذا السلوك حميد يغرسه عنده، سلوك غير حميد هم يغرسه عنده. ثم السمع، يستمع لألفاظك وكلامك. مثال بسيط جدا انت ونحن نعرف هذا الشيء، لو قلنا حق طفل، طفل صغيروني، واحد من الأب والأخ ولا الأم قالت حق الطفل تقول له هات شيء فلاني انت كلب، شو بيرد عليها؟ بيقول انت كلب.
نعم صحيح.
ليه؟ لأن هو ما يعلم شو مغزى هذه الكلمة وابعادها. فلهذا السبب أول اتجاه نتجها في قرص أبنانا أن نحن نقرص فيهم حبنا وحبهم مع بعض، نعطيهم الوقت الكافي لهم، بمعنى أنك أنت لا قد تكون معاهم طول اليوم ولكن ما يستفيد منك. الفائدة في وين؟ الفائدة يعني ضرب فيها مثال أحد الزملاء مرة وعجبتني في الحقيقة، وهي مثل الشارج، شارج البتري.
نعم.
إذا حطيت الكهرباء ووصلتها بالشارج يعبي بسرعة.
صحيح.
تتعبى هذه الهاتف مثلا عندنا يتعبى.
نعم.
ولكن لو كان هذا الشارج مش موصل الشريحة يعني مهما كان الوقت أنت جنبه يبقى البطارية فاضية
بلا شك
مش مشحونة.
نعم.
فلهذا السبب كيف نشحن نحن الطاقة العلمية والمحبة في هذا الطفل من خلال وجود أب. أول شيء شعور المسؤولية.
نعم.
أن هذا ابنك نفسك الباقي عند رب العالمين لك.
نعم.
أول حاجة تحرص عليها. الشيء الثاني تحرص على السلوك والأخلاق، أنك أنت تعلم مبادئ الاحترام. كيف يبدأ الاحترام؟ يبدأ أنك أنت ما تسمع إلا الكلمات الجميلة ولا تسمع منه إلا الكلمات الجميلة. ثم بعد ذلك تنتقل أن هذا الابن بيكون له أخوان إخوة أو خوات، عليكم أنت كأباء وأمهات أن تسوون نوع من التوازن في إيصال المعلومة وعدم تكبير شخص على شخص. ولو شفت الطفل الصغير كلمات مش مطلوبة على الولد، عليك أنت تتنبأ أن تقول له هذا أخوك عيب، هذا ما يجوز وهذا يجوز.
بالفعل
بالطريقة هاي نقدر نحن إيش نقدم تربويات حقيقة في قاية الأهمية. لهذا السبب نحن اليوم ما نعاني ترانا في مجتمعنا من قلة معلومة ولا من نقص شيء، ولكن علتنا في المجتمع اليوم العلة اللي هي القدوة الصالحة.
نعم صحيح صحيح يا دكتور.
التربية بالقدوة. عبد الملك من مروان لما أرسل أبناءه للمربي أرسل له رسالة معها، قال له إن عيونهم معقودة بعينيك.
نعم.
والحسن أنتم ما استحسنت.
نعم.
والقبيح أنتم ما استقبحت.
استقبحت.
يعني المربي له دور كبير.
بلي شك.
يعني هنا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. يعني نعم. ابنك هذا بيقلدك.
صحيح.
فنحن في حاجة ما استقتعلي على إيش في بحبوحة، وخاصة أنا أطلب من أولياء الأمور يعني كأباء وأمهات يستغلون، والله يستغلون قيمة الطفولة.
نعم. نعم.
اللي ما يستغل قيمة الطفولة ويعيش مع أطفاله ترى هو الخسران، الأب والأم في قاية الخسارة. لأن الابن والبنت إذا تخطوا 10 سنوات وفوق تفتقد. نعم. أنت كأب تفتقد إلى عنصر الإيجابية ليخليك أنت تعيش بحماس.
أكيد أكيد بالفعل يا دكتور، ما قلت إلا الصحة واللي عمرك وبيض الله وجهك. كان ودنا نطول الحديث معاك في هذه النقاط المهمة اللي ذكرتها حضرتك، بس للأسف دخل علينا وقت الفاصل. أو النقاط المهمة اللي ذكرتها حضرتك دكتور أكيد أنها إن شاء الله وصلت المسامع المستمعين وإن شاء الله بتفيدهم، وإحنا دائما بإذن الله نوجه لك تحية، وتحية أيضا لفريق العمل، وبنلتقي بك إن شاء الله في الأيام الجاية وما بتقدم لنا إلا زين. بيض الله وجهك يا دكتور سيف.
مشكوري جزاكم الله خير.
تسلم سامحنا قاطعناك الله يسلمك.
حياكم الله.
الله يحييك ويبجيك في مان الله. إذا مستمعينا ويا الدكتور سيف الجابري عضو في جمعية توعية ورعاية الأحداث، تعرفنا منه على نصايح لتربية الأبناء على المسؤولية. نحن بدورنا مستمرين وياكم، لكن بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل، خلكم ويانا.
الرايح 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 ويا علي ابو حسين
ويا علي ابو حسين.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ويا مرحبا بمن انضم للاذاعه في هاي الاثناء. دخلنا في ساعتنا الثانيه من برنامجكم الرايح. نتمنى ان شاء الله مستمعينا نكون مقصرين الدوب وياكم من خلال هذه الساعتين اللي التقينا بكم بها. اذا مستمعينا، عقب ما رمسنا طبعا في موضوعنا الرئيسي عن كيفية التعامل ويا الشخص الفضولي اللي دخل في الكثير من التفاصيل، وعقب رمسنا عن موضوع اخر في فقرة المدارس، قدم لنا الدكتور سيف الجابري نصايح كيف نربي أبنائنا على المسؤولية. نكون في هذه الأثناء في ساعتنا الثانية وصلنا لفقرتنا الثالثة ألا وهي تدري أنه.
تدري أنه.
إذا مستمعينا في تدرينا، ما نخبركم اليوم عن دراسات قاموا بها العلماء، وهذه الدراسات اليوم نحن مختارين أننا نرمس شوية في الجانب التثقيفي الصحي. نحن دوم تينا الزتمة، ودوم ساعات بعض الأشخاص تيهم مسعلة وتستمر وياهم، اللي من تاخذ عنده شهر، اللي من تاخذ عنده أسبوع أسبوعين، على حسب الجسم ومناعته، وأيضا مناعة هذا الجسم في تصدي طبعا الفيروسات المنتقلة أثر طبعا نزلات البرد أو الزكام. اليوم في تدريننا نحن برامسكم عن دراسة قاموا بها العلماء، يقولون بإذن الله خلال 10 سنوات الجاية يمكن يتم القضاء على هذا الفيروس اللي يسبب الزكام. كيف وشو نوع هذا الفيروس بنقرأ وياكم. أفادوا العلماء أن الأبحاث اللي أجروها أن في احتمال عود أن يتم السيطرة وأنهم يقضون على نزلات البرد أو الزكمة اللي تصيب البشر، ويمكن يتوفر هذا الإنجاز اللي يقضي عليه خلال 10 سنوات الجاية. طبعا عقب ما حصلوا على المفتاح أو الشفرة اللي تهزم فيروس الزكام. هذا الخبر طبعا بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وحاليا في أوقاتنا الحالية ما شيء علاج لهذه الأعراض اللي تسببها نزلات البرد أو الزكمة اللي ساعات تستمر عند الأشخاص لمدة 2 أسبوع و3 أسابيع، ويضطرون أنهم يأخذون أنواع مختلفة من مضادات الحيوية إلا الأدوية السعال والعلاجات المختلفة اللي بس تهدي هذه الالتهابات اللي يسببها الشخص المزكوم. وطبعا هاي الأدوية ما هي إلا مجرد وسائل انها تخفف هذه الاعراض، ولكن العلماء يعرفون الحين بعد هذه الاكتشافات كيفية تعطيل الاشارات الوراثية المنتشرة في انحاء الفيروس. هذا الفيروس اللي سبب الزكام مستمعينا يسمونه باريكو فيروس. طبعا الحين عقب هذا الاكتشاف او عقب ما حصلوا على هذا او فتشوا هذا اللغز وتعرفوا على هذا الفيروس، يمكن العلماء انهم الحين بيشتغلون على انتاج دواء وقائي يمنع إصابة الناس بالبرد، أو ينجح أيضا هذا الدواء في أقل فترة أنه يقلل من تضخيم عملية نزلات البرد اللي يصاب بها المريض عسب تنتهي في أكثر مدة. يعني هذا العلاج أو هذا الدواء إذا كانت أدويتنا الحين اللي نحن أخذها تفيدنا في 1 أو 2 أسابيع، يمكن هذا الدواء يفيد في 1 أو 2 أيام، ما ندري، ولكن على حسب الاكتشافات. وأيضا في بروفيسور في عالم الأحياء في جامعة نيويورك ذكر أن نزلات البرد تصيب أكثر من 2 مليار شخص سنويا في العالم، واللي يجعلها أكبر مسببات الأمراض الفيروسية تأثيرا. ولهذا فإننا متحمسون لدفع هذه الخطوة الحاسمة قدما إلى الأمام، ألا وهي بعد الاكتشاف أنهم هم الحين يعملون على أنهم يصنعون هذا الدواء. أيضا كان العلماء حاولوا من زمان أنهم يكتشفون هذا الفيروس شو نوعه، يكتشفون على الإشارة اللي تساعد على تجميع الباريكو فيروس بتسجيل جزء من مادة الوراثية، بس ما سمحت لهم الفرصة وما قدروا يفتون هذا أو يحلون هذا اللغز. ولكن الباحثين في جامعات أخرى اللي هي جامعة يورك ويلز وهنسكي تمكنوا من اكتشاف العديد من الإشارات اللي تنتشر في جميع أنحاء هذا الفيروس ومو بس في مكان واحد. وعقب ما فتشوا مستمعين هذه العلماء هذه الشفرة، شفرة اللغز، وتعرفوا كيف تعبئة الباركوفار اللي هو الباريكو فيروس اللي يسبب في الإنفلونزا وشلل الأطفال، يعتقد أفراد فريق البحث أنهم الحين يمكنهم أنهم يعطلون هذا الفيروس. ويمكن أيضا للبحث العلمي أنه يوفر مدخل مهم يمكن تطبيق آلية مماثلة على فيروسات البرد الشائعة. يعني عقب ما توصلوا لحل أو فك هذه الشفرة لهذا الفيروس، الحين هذه الطريقة اللي اتبعوها في أبحاثهم بتساعدهم على أنهم يحلون طبعا قضايا أخرى مختصة بالفيروسات المنتشرة. هذا كان موضوعنا في تدريننا. إذا مستمعينا نتمنى إن شاء الله نكون أفدناكم. بإذن الله خلال 10 سنوات الجاية يمكن يتم القضاء على الزكام عسب ما نتعب، عسب ما نضطر أن نحن نأخذ مضادات حيوية مختلفة وغيرها. عفان الله وإياكم إن شاء الله من كل الأمراض. مستمعينا الكرام تواصلوا ويانا على 4477، نحن بنظهر فاصل، وعقب الفاصل إن شاء الله بنرد وياكم في فقرتنا الأخيرة اللي بتكون مثل ما عودناكم دوهة تبرة. وفي دوهة تبرة مع دخول وقت الشتاء مستمعين بنرمس ويا ضيف حلقتنا الدكتور أنور الحمادي عن كيفية أن نحن نحافظ على بشرتنا. ساعة الواحد يصيبه جفاف، ساعة الواحد تكون عنده بشرة دهنية ومختلطة، وهذه إن شاء الله الدكتور أنور بيفيدنا بتفاصيل وطرق مهمة علينا اتباعها عسى نتجنب طبعا الأعراض اللي يمكن نصابها من البشرة. دقائق وراديكم، خلكم يعني
الرايح 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 ويا علي ابو جسيم ويا علي ابو جسيم.
حياكم الله مستمعينا، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ومكملين ياكم تفاصيل حلقتنا. ندخل ياكم لآخر فقرة من البرنامج داوها تبرح.
داوها تبرح.
إذن مستمعينا في داوها تبرى اليوم ويا ضيف حلقتنا الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية بنرمس فيه وياه طبعا اليوم عن حماية البشرة وعموما في فصل الشتاء. مساك الله بالنور وسرور دكتور أنور.
يا هلا ومرحبا.
مرحبا بك سهلة، كيف حالك؟
الله يسلمك.
الله يبارك فيك. دكتور أنور، مثل ما تعرف اليوم إن شاء الله بإذن الله بنرمس وياك عن طرق الحماية ووقاية بشرتنا وخاصة في فصل الشتاء.
وطبعا احنا ما شاء الله يعني عندنا الشتاء والصيف والخريف، الشمس موجودة على مدار الفصول الأربعة.
نعم.
فيمكن يعني طرق الوقاية ما تختلف بالشكل الكبير، لكن يعتمد على المناطق اللي الواحد قاعد او ساكن فيها.
نعم.
مثلا الحين ما شاء الله البارحة يوني اهل من العين يقولون ما شاء الله وصلت عندهم درجة الحرارة لين 9.
ما شاء الله يبشرك بالخير دكتور.
هي يوم الدرجة تنزل لين 9 فمعناته ما في شكل الجو يكون بارد.
نعم.
بشكل اكبر ويكون جاف. هم أكيد مطالبين بالترطيب بشكل أكبر. نقول لكل اللي قاعدين في الأماكن الباردة مطالبين بالترطيب المستمر. وأكيد طبعا إذا كانت الشمس طبعا موجودة، وحين ما شاء الله صح إن يمكن الجو مغيم لكن الشمس موجودة، فاللي بيطلعون برا البار وبيطلعونها لا ينسون الواقي، فالواقي مش محصور فقط لفترة الصيف، بالعكس يمكن طلعاتنا في الشتاء تكون أكثر، يمكن مطالبين أكثر بالوقاية من أشعة الشمس فترة الشتاء أكثر من الصيف.
نعم.
الصيف كنا قاعدين في بيوتنا ونتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
نعم.
فالعناية رقم واحد طبعا باختيار المرطب المناسب لطبيعة البشرة، خاصة اللي يعانون من الإكزيما. كذلك يمكن هذه نصيحة بعد للي يعانون من حالة الوردية. الوردية هذه الحالة اللي تطلع بشكل احمرار، والاحمرار هذا يزيد مع الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة.
نعم.
فهذه اللي يطلعون وأكيد بدون حماية هم معرضين لتهيج حالة الوردية، ونفس الكلام بالنسبة لمرضى الإكزيما، كذلك لمرضى الصدفية. الصدفية معروفة أنها تتهيج خلال فترة الشتاء بحكم الجو يكون بارد، فكذلك مطالبين بالترطيب المستمر بشكل مباشر لتجنب التهيج.
نعم.
واللي بشراتهم طبعا أكيد تكون دهنية، في عناية خاصة طبعا البشرات الدهنية، لذلك قاعدة عامة العناية بالبشرة حسب طبيعة البشرة. اللي بشرتها تكون جافة يرطبها، واللي بشرتها تكون دهنية نحتاج بعض أنواع الغسول اللي يساعد في تنشيف البشرة، سواء الغسول اللي فيه مادة السلفريك أسيد صاف أو بعض اللي يكون فيها إحماض الفواكه، هاي كلها تساعد في تنشيف البشرة. وإحنا دائما نقول يعني أكيد البشرة يوم بتزيد في الجفاف أكيد تكون بشرة غير صحية، وكذلك لما تكون دهنية وشديدة الدهنية المسامات تكون واسعة. فإحنا لا نبغى هذا ولا نبغى هذا، نبغى الحل الوسط.
بالفعل. والدكتور في بعض الأشخاص يعني مثلا يتجهون لأنهم هم مثلا يرطبون بشرتهم بس في وقت النهار، أما ويتناسون هالشيء في وقت المساء والليل، وبعدين حتى تقوم بشرتهم تتيلف. كيف نقدر احنا نوجه لهم نصيحة أن مثل ما حضرتك تفضلت وقلت أن الترطيب واجب؟
هو أحد الأشياء اللي طبعا تزيد الجفاف البشرة، ويمكن كثيرين يلاحظونها بعد غسل البشرة، فلاحظ وايدين مثلا عندهم عادة غسل الوجه بشكل مبالغ فيه. فهني نقول احنا عادة 5 مرات الواحد يتوضى فيها، اللي خاصة نتكلم عن اللي مثلا عند الشباب ما لا نستخدم ميك اب ولا شيء، 5 مرات نغسل فيها بشرتنا اذا كنا معرضين للإكزيما ولا الصدفية ولا الوردية، لابد من استخدام الترطيب بعد كل وضوء. وكذلك هالكلام موجه للنساء، خاصة بعد مع استعمال الميك اب أكيد يمكن يحتاجون ميك اب ريموفل، وهذا الشيء بعد ممكن يزيد من تحسس وتهيج البشرة، فكذلك مطالبين باستخدام المرطب المناسب للبشرة. فالنصيحة العامة نقول بعد غسل الوجه بالأخص خاصة اللي عانوا من الإكزيما مثلا بعد الوضوء لابد من استخدام المرطب المناسب لطبيعة البشرة.
نعم، وأيضا دكتور سؤال حابين نوجهه لك، شو أكثر أنواع المواسم عندنا في البلاد اللي هي تضر البشرة؟
يعني الحمد لله الطقس عندنا اختعليا، يعني مب البرود الشديد اللي بنقول تحت الصفر اللي بنعاني، وهي الحمد لله بعد نعمة، يعني البرود الشديدة طبعا الجلد ممكن يكون معرض لأشياء كثيرة، يعني ساعات البرد هاي يمكن الواحد ما يعرف إلا اللي عاش بالأماكن والطقس البارد.
صحيح.
طبعا الجو لما يكون بارد بشكل كبير مثل ما ذكرنا في البداية البشرة تتشقق، البشرة تجف بشكل كبير وفيها تقشر ما تتحمل، لدرجة أن أحيانا ممكن حتى للواحد يعني يحط بس يعني خلينا نقول مناديل صغيرة على الجلد على طول البشرة بسرعة ممكن تتهيج، فيمكن هاي أكثر المشاكل اللي نشوفها البشرة تكون حساسة. أما فترة أكيد الصيف مع الحرارة والعرق والرطوبة الفطريات تزيد، الالتهابات بشكل عام منها تزيد مع استعمال أو يعني الذهاب للمسابح وحمامات السباحة، ممكن كذلك بعض الالتهابات الفيروسية يعني تنتقل من طرف لآخر. لذلك النصيحة العامة اللي يعاني من مشكلة جلدية يتعامل مع المشكلة الجلدية مثل ما هي، وأكيد يحتاج العناية سواء كان بالترطيب والوقاية من أشعة الشمس واستعمال العلاج. في مثل هالمواسم طبعا لابد من أحيانا بعض الناس يتوقعون أن نفس الكمية اللي يحتاجها مثلا فترة الصيف نفسها في الشتاء، لا، ممكن نغير الخطة العلاجية. فلذلك اللي يعاني من مشكلة جلدية الأفضل يعني يرجع لطبيبة أو يستشير طبيبة هل يحتاج أنه يقلل أو يزيد من استعمال أي منتج ويستعمله.
نعم، ودكتور نصيحة أخيرة منك لتعرف في وقت العطلة الحين الكثير من الأشخاص يفضلون هم يسافرون للبلدان اللي هي تكون باردة مثل ما ذكرت قبل شوية، اللي هي مثلا درجات الحرارة تقل عند 5 وما إلى ذلك، فنصيحة نوجهها للأخوة المسافرين اللي بيسافرون عنا إن شاء الله.
أنا أتمنى لهم عطلة سعيدة، وشي أقول لهم لا تنسون السياحة الداخلية، عندنا ما شاء الله أماكن كثيرة، وفي نفس الوقت أتمنى بعد من فنادقنا شوية أقول لهم خفضوا أسعاركم، خلوهم تبون سياحة خفضوا أسعاركم،
أعطونا العروضات اللي نستاهلها.
والله ما أدري تحطون العروضات، بس نصير يوم نصير ندفع الفندق نشوف الفاتورة يعني بالآلاف، ما أدري ليش.
وتصادق يا دكتور. نعم.
فاللي بيسافرون أماكن باردة طبعًا لا ينسون أكيد القفازات الجلاس، في أحيانًا بعض أنواع الجلاس تعطي حماية مثلًا مثلًا 10 تحت الصفر، لا، إذا اللي بيصير أماكن جدًا باردة يعني مثلًا اللي بيصير بيوصل كندا ويوصل بعض الجبال اللي يكون فيها ثلوج، لا، يحتاجون يتأكدون من القفازات. كذلك الأطفال طبعا بشرتهم جدا حساسة وما تتحمل، لا ينسون التغطية المناسبة واستعمال يعني أكيد الملابس اللي تساعد في الوقاية من البرودة اللي تكون يعني بشكل كبير، وكذلك يتأكدون من نوعية الملابس. بعض الناس عندها ملابس مكودة من الشهور ومن السنين عمرهم ما فتحوها وتكون مليانة غبار ومليانة يمكن بعض يعني الماتيريال اللي الواحد ممكن يتحسس منها، فيتأكدون طبعا نوعية الملابس تكون مناسبة لأجسامهم وما يتحسسون منها، واتمنى لهم طبعا عطلة سعيدة
بإذن الله. إن شاء الله نحن بدورنا في إذاعة الأولى نشكر تواجدك ويانا الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية على النصايح اللي وفرتها لمستمعي إذاعة الأولى، أكيد أنها وصلت لمسامعهم وبيستفيدون منها، ونحن وياك إن شاء الله اللقاء ياي بإذن الله.
إن شاء الله يا
تسلم يا دكتور، في مان الله.
الله.
إذن مستمعين الكرام طبعا قبل أن نختم البرنامج بنتقل وياكم لحول دربك ونشوف حالة الدروب في دبي.
حول دربك.
إذا إذن مستمعينا بنستعرض وياكم حالة الدروب. الحمد لله الشوارع في إمارة دبي ساكنة، شارع الشيخ زايد ما فيه أي ازدحام، أيضا شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه لإمارة الشارجة ما فيه أي ازدحام، وأيضا شارع راس الخور الحمد لله ما فيه أي ازدحام، ولكن بين عندنا في الشاشة طبعا الازدحام يزيد عند المنطقة الصناعية في إمارة الشارجة. للأخوة المتجهين جدا إمارة بوظبي الحمد لله دروبكم ساكنة وما شيء أي عرقلات في سير أو حوادث، الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا تتبعوا النصايح أو الإرشادات طبعا، أو الله يحفظكم.
حول دربك،
في الختام مستمعينا نشكركم على حسن الاستماع، نتمنى إن شاء الله نكون خفاف عليكم قصرنا الدوب وياكم، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البرنامج، نشكر أيضا ضيوفنا، نلقاكم إن شاء الله باكر على خير وفي أمان الله.
الرايح الرايح.